بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا آخر درس في سلسلة الدروس التي نتناول فيها هذا الموضوع. نعم، نحن الآن نختم كل ما قد سبق ذكره بعصارة نستفيد منها إن شاء الله في المستقبل، ونجعل منها دستورا لحياتنا وسبيلا لتحويل ما قد سمعناه نظريا إلى سلوك عملي إن شاء الله. لعلنا أولا عرفنا من جملة ما قد ذكرناه في هذه الدروس أن من استشرف بفؤاده لعوامل الحب، وجد في التوجه إليه، واتخاذ الأسباب الموصلة إلى الحب، الذي يفعل ذلك بقطع النظر عن المحبوب، بقطع النظر عن المحبوب الذي يتوجه إليه، كل من استشرف للحب وجد في التوجه إليه واتخذ الأسباب الموصلة إليه لابد أن يذوق من ذلك لذة لا تعدلها لذة أنواع المتع كلها. هذه حقيقة يدركها من سلك هذا المسلك ووصل إلى هذه النتيجة. والشيء الغريب أن هذه المتعة في ذات الوقت ممزوجة بعذاب واصب، فعذوبة هذه المتعة منبثقة من العذاب الذي يراه المحب. نعم، ونحن نعلم أن هذا الحب الذي هيمن على أناس سلكوا هذا المسلك وتعرضوا لوهج هذا الحب، نعلم أن فيهم أناسا نعم أهلكهم الحب وذهبوا ضحيته، نعم وقتلهم الحب، نعم، ولكن ذاقوا هذه النتيجة وهم لا يرون فيها إلا المتعة. يعني يعاني الجسم من الآلام، ولكن الروح منتعشة ومنتجية غير آبها بعذاب الجسد. فالروح تنتشي بلذة الحب والجسم يعاني، ومن ثم الجسم يعاني ثم يعاني ثم يعاني، والروح تنتشي بلذة الحب، ومن ثم يذهب هذا الإنسان ضحية حبه، ولكنه يذهب ضحية هذا الحب وهو لا يشعر إلا بالنشوة، وهو لا يشعر إلا باللذة. نعم، هذه حقيقة ملموسة ومعروفة. فإذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الحب أن يفعل هذا بصاحبه، إذن ما الذي يقوله المنطق؟ بل ما الذي يقوله حال الإنسان المؤمن بالله الذي تعرف على الله سبحانه وتعالى، الذي يقوله حال هذا الإنسان المؤمن هو التالي: إذا كان لابد أن تقدم حياتك قربانا للحب، يعني إذا كان لابد أن تضحي بحياتك وأن تقتل في سبيل الحب، فاجعل قتلك إذن في سبيل من يحييك حبه الحياة الأبدية. يعني قدم حياتك لا بأس قربانا وأزهق روحك في وهج هذا الحب، نعم، وليقتلك هذا الحب، لكن في سبيل من إذا قتلك حبه يقرب إليك بدلا من هذا القتل حياة سعيدة خالدة باقية. ولا تجعل حياتك قربانا لحب من لن يذيقك حبه فيما بعد إلا مرارة الندم، إلا ألم الندامة، فرق كبير كبير جدا بين من عرف الله سبحانه وتعالى فاتخذ وسائل الحب لخالقه عز وجل وجد في هذا الطريق حتى هيمنت محبة الله عز وجل عليه. الحب يفعل في كيانه هذا الذي قلت، نعم، يبعث النشوة واللذة والمتعة في الروح، ولكن الجسد يعاني، إنما الروح لا تشعر بمعاناة الجسد. لذلك قالوا أعذب أنواع العذوب عذاب الحب، نعم، لأن المحب يعيش مع نشوة روحه، الجسد يعاني لكن الروح منتعشة. فالإنسان الذي عرف ربه ومولاه واتخذ أسباب الحب لمولاه وجد السير في سبيل ذلك حتى هيمنت محبة الله عز وجل عليه، ربما أزهق الحب حياته كما وقع لكثيرين، نعم، لكن هو ليس خاسرا، هو يتمتع بربح كبير جدا، لأنه يقدم حياته قربانا لذاك الذي سيعيدها إليه في حياة خالدة باقية. والإنسان أيا كانت حاله سينتقل من هذه الدنيا، لابد أن ينتقل من الحياة إلى تلك الحياة الأخرى البرزخية. نعم، تعددت الأسباب والموت واحد، هذه أول حقيقة ينبغي أن نقطفها من خلال دروسنا التي سبق أن وعيناها. ابن الفارض الذي ينعته العلماء بسلطان العاشقين يعبر عن هذا المعنى الذي أقوله لكم، فيقول: ولقد أقول لمن تعرض للهوى، يعني الحب، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. ولقد أقول لمن تعرض للهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، انتظر ماذا هذا الذي سيصيبك. أنت القتيل بأي من أحببته، لابد أن يكون مآل حبك لمن تحب أن تكون ضحية هذا الحب. طيب إذا فاختر لنفسك في الهوى من هو الجدير بحبك له، من هو الجدير؟ الجدير الإله الذي وهبني هذه الحياة، الإله الذي يمتعني بهذه الحياة، الإله الذي بيده حياتي وموتي وسعادتي وشقائي وبقائي وكل شيء، الإله الذي أنا صنع يده، الإله الذي لا أتحرك في لحظة من اللحظات إلا بحمايته ورعايته. يعني هذا هو أولى من ينبغي أن أتوجه إليه بالحب. فإذا كان هذا الحب سيوردني الهلاك فيا مرحبا بالهلاك، عندما يكون سبب الهلاك من؟ حبي لمولاي الذي خلقني. طيب ما هو صحيح سأضحي بحياتي في سبيله، لكن حياتي بيده يعيدها إلي، ولسوف يعيدها إلي خالدة، نعم ممتعا بسعادة عظمى. الإنسان الذي يوزع قلبه بين المخلوقات أيا كانت، بين الأشكال والصور أيا كانت أيا كانت، طيب واقع أنه سيعاني من هذا الذي ذكرت، يعاني من برحاء الحب، يعاني من آلام الحب، وأكيد الحب لا يشعره بهذه الآلام. يعني الجسد يسير نحو الذوبان ونحو الانتهاء وهو لا يشعر إلا بالنشوة أكيد، لكن ما العاقبة؟ العاقبة الخسران. نعم، أحب وقدم روحه قربانا وضحية لدنيا، لصور، لأشكال، لفلان، لفلانة، نعم النتيجة هي الخسران، لا شك في ذلك، النتيجة هي الخسران. فإياك أن تقدم قلبك إلا لمن هو صاحب هذا القلب. من هو صاحب القلب؟ الله. قلبك قلبي، قلوبنا جميعا ملك لله، لا تقدم قلبك قربانا إلا لمن هو ملكه، نعم إلا لمن، نعم خلقه، إلا لمن هو الجدير بأن يكون وعاء لحبه. حبه ولو أودى بك ولو أوصلك إلى الهلاك، إنه هلاك في الظاهر لكنه سبيل إلى سعادة أبدية حقيقية في الباطن. طبعا نقول هذا للإنسان قبل أن يقدم قلبه وقبل أن نعم يتجه نعم ويستشرف للحب، نعم قبل أن يعرض نفسه لذلك، لأنه يملك حريته. أما إذا نعم استسلم لعواصف الحب ولصواعقه واستسلم، هذه النصيحة لا تجدي المحب عن العذال في صممي كما يقول البوصيري، نعم. لكننا نقول لهذا الإنسان قبل أن يدخل في هذا الباب، إياك إذا أردت أن تدخل بوابة الحب اتجه بهذا الحب إلى خالقك ومولاك، ولا تتجه بقلبك إلى من سوى. فإذا سار ثم سار نصيحة لا تجدي أبدا. نعم. يقولون إن والد قيس الذي ذهب ضحية حبه كما هو معروف في التاريخ أشفق عليه كثيرا عندما رأى أن الحب نعم قد أنحله وأثابه وزجه في حال من الهزال، فمضى به إلى بيت الله الحرام وقال له تعلق بأستار الكعبة واسأل الله عز وجل أن يحررك من حب ليلى. فتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم زدني ليلى حبا وزدني بها كلفا، إلى بدلا من أن يدعو لنفسه الخلاص منها دعا لنفسه بالمزيد من هذا. ما في خواص لأنه انتهى. النصيحة لا تجدي، ومن استسلم للدنيا، والدنيا عندما نقول الدنيا هو بس المال والدرهم والدينار الصور والأشكال من الدنيا، نعم أشكال من الدنيا، الفتاة النساء الرجال كله من الدنيا، نعم. اجعل قلبك وقفا لمن إذا أحببته وذهبت حياتك ضحية في سبيله تعود حياتك من وراء هذه التضحية في إلى رغد العيش، إلى السعادة الباقية الدائمة التي لا انقضاء لها، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نجنيه مما قد ذكرناه في دروسنا الماضية هو أن نعلم أنه لا حد لمحبة العبد للرب أبدا. يعني هل هنالك شيء اسمه الغلو في محبة الله؟ حتى نقول إياك أن يعني تتغالى في محبة الله أبدا. هل هنالك شيء اسمه مبالغة؟ لا. فلا يقولن قائل لا ينبغي أو لا يجوز الغلو في محبة الله كما يقول البعض، لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في محبة الله، هذا كلام لا معنى له، وهذا الكلام المنطق لا يقبله والعقل يرفضه. ما معنى لا يجوز الغلو في محبة الله؟ معنى ذلك أنه محبة العبد للرب لها حدود، الباري ما بيستحق أكثر من هيك يعني، والعياذ بالله. تحب الله عز وجل إلى درجة معينة لا بأس، فإذا تجاوزت هذا الحد فقد تجاوزت ما ينبغي أن تقف عنده لك، لأن الباري عز وجل ما بيستحق الحب إلى أعلى درجاته إلى 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 نهاية النهاية. لو قلنا إن محبة العبد للرب يجب أن تقف عند حد، وإذا تجاوز ذلك فقد دخل في المبالغة، دخل في الغلو، والغلو غير مطلوب أو غير جائز، فمعنى ذلك أن نعم الله أيضا محدودة معينة لا تتجاوز حدا معينا. لأنه نحن نحب الله لماذا؟ النبي يقول أحب الله لما يغذوكم من نعمه. نعم الباري عز وجل محدودة يا جماعة، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. لا يتأتى للإنسان أن يحصر أو أن يحصي النعم التي تتوارد عليه لحظة فلحظة من الله عز وجل. والحب إنما يكون لقاء هذه النعم، وإذا كانت نعم الله لا حد لها إذن الحب أيضا ينبغي أن لا يكون له حد. سمعت بعض الناس يقولون ما لازم الواحد يبالغ في محبة الله، شو هالحكي هذا؟ يا ترى هل هنالك في مجتمعاتنا اليوم، لأن هذا الكلام سمعته في هذا العصر، هل هنالك في مجتمعاتنا الإنسانية كلها من توجه إلى الله بحب جعله لا ينام الليل كله ويقف دائما وبين يدي الله يدعوه يسبح بحمده ويستغفر له ويناجيه ويسجد له؟ في واحد هيك بيساوي؟ هل بلغ الحب بواحد مما نعلم أو لا نعلم أن الحب أنساه معايشه، أنساه علاقاته بأهله جيرانه ذوي قرباه؟ ما حصل هذا؟ ما منا إلا من هو مقصر في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى يعني الواجبات وحقوق النعم التي أسداها الله عز وجل إلينا. قلت أنا مرة في حكمي، أصلا رب العالمين ما بيمكنك من هذا، لأنه الإنسان ضعيف، الإنسان قد يشعر بحب عارم لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى، ويشعر أن عليه أن يؤدي حقوق هذا الحب، فإذا أراد أن يعود إلى كيانه الجسدي وقدراته ليستعمل قدراته في أداء حقوق هذا الحب يصطدم بماذا؟ بالضعف. جسده ما بيساعده، ربي حكيم، جسده ما بيساعده أنه يقوم ويؤدي حقوق هذا الحب أبدا، بيشتغل الجسد لكن إلى حد، بينما الحب متجاوز، الحب أكبر بكثير. بين وهج الحب الذي تضطرم نيرانه في قلبه وبين قدراته المحدودة تفاوت كبير، فيها حكمة رب العالمين، كأنه رب العالمين رحيم بيلطف، لا خليك عند حدود طاقتك وأنا ما أعطيتك هالقدرة يلي بدك ترتقي بقدراتك وتسخر جسدك وتفرغ كل طاقاتك لما يتناسب مع وهج الحب الذي في كيانك، معناتها ساعتها بدك تتجه بكل شراشرك إلي، تترك دنياك وتترك كل شيء وتترك، لا 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 لا، أصلا أنت ما مكنتك من هذا، فتجد أنه هذا الإنسان فعلا يحب الله عز وجل، بعد من نهار الثاني بيروح على هالسوق، بيشتغل بهالسوق، بيعود بياكل بيشرب مع أهله بيحكي وبيدخل في قضايا الدنيا نعم، أصلا لا يستطيع، لكن شعور بالحب ليس له حد. محبة العبد لمولاه وخالقه شيء لا حد له، لذلك لا يجوز أصلا الكلام غلط وخطير أن نقول لا تبالغ بمحبة رب العالمين. شو لا تبالغ؟ مهما فعلت لن تصل إلى معشار ما يستحق الله سبحانه وتعالى من حبك له. هذا عن الشعور، أما عن السلوك أصلا لن تستطيع أن تسلك المسلك الذي يتجاوب مع حبك لله إلا بالقدر الذي أقدرك الله، أصلا لا تستطيع. نعم، فهذا هو الشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه. نعم، ها هنا شيء غير هذا الذي يقول هؤلاء الناس حتى ما يلتبس فينا. ينبغي للإنسان إذا توجه إلى عوامل محبته لله وجد السبيل إلى ذلك، ينبغي أن يحاذر أن يطغى الحب على كوابح العقل، لأن عندنا شريعة يعني أوامر ربانية فيها الحلال فيها الحرام وفيها الواجبات وفيها المستحبات وفيها المكروهات. طيب، ينبغي أن نعلم الحرام فنتجنبه، وينبغي أن نعلم الواجب فننهض به، وينبغي أن نعلم الحلال فلا نحرمه على أنفسنا. نعم. طيب، ما السبيل إلى معرفة هذه الأمور والتفريق بينها وبين أمثالها؟ العقل. الشريعة ما بنقدر ندركها إلا بواسطة العقل. فينبغي أن لا يدع الإنسان محبته لله سبحانه وتعالى تسكر عقله. العقل لازم تنصحي، لازم، أنت بحاجة للعقل، محتاج له دائما ليدفعك محبة الله إلى أقصى الدرجات، ولكن على أن يبقى عقلك نعم ملك يدك كي تستعين به. هذا العقل قلنا أنه مصباح، وأنت تسير في الطريق إلى الله. نعم، سيرك إنما يتم بوقود الحب. نعم، لكن الطريق كيف تدركه؟ بالمصباح، والمصباح الذي بيدك ما هو؟ العقل. فلا بد من أن تمتلك زمام العقل إلى جانب القلب الذي هيمنت عليه محبة الله سبحانه وتعالى. هذا عندما يكون الإنسان قادرا على ذلك. طالما كنت تمتلك أمر نفسك ينبغي أن تلاحظ هذا المعنى الذي نقول، ممانعة يعني لا تحب الباري عز وجل كثير مشان حتى ما يدخل الحب على عقلك. لا، هذا له طريق وهذا له طريق، كل شيء لحاله. نعم، ليصل بك الحب إلى أقصى درجات، ولكن في الوقت ذاته ليكن عقلك معك مصباحا هاديا إلى الطريق الذي به تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. في بعض الأحيان ربي عز وجل يجتبي أناسا، وقد قلنا في بعض المناسبات إن هنالك فرقا بين الهداية والاجتباء. الهداية تتم بشروط معينة تمارسها أنت، تسلك الطريق، تدرس، تقرأ، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، تصبر شيئا فشيئا تتحقق الهداية لك. أما الاجتباء فهو الجذب، بيكون الإنسان عادي بحالة عادية من مثلنا، فجأة وإذا به تحول إلى إنسان هيمنت محبة الله عز وجل عليه، وهيمن رقابة الله عز وجل عليه، وأصبح مأخوذا بالله سبحانه وتعالى، ما عاد بيده. هذا اسمه اجتباء. الله عز وجل يقول: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هي بدأ شرط منه، لكن الاجتباء يلي بده. طيب، هؤلاء المجتبون منهم من لا يستطيعون أن ينفذوا ما نقول. رأسا جذب إلى الله، حالة الجذب هيمنت حتى على عقله، فهؤلاء مخرجون من دائرة الالتزام، لأنه إذا الباري عز وجل أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. نعم، هذول اللي نحن يسمون في المصطلح الإسلامي المجذوبون، مو المجذوب بالمعنى العام يعني أنه مغفل أو أحماق أو نصع، هيك العوام بيفهموا كلمة مجذوب. لا، المجذوب في المصطلح الذي نحن بصدده هو الإنسان الذي جذبته محبة الله جذبا، فانتقل رأسا عن طريق الاجتباء. نعم، أصبح دائما مع الله، دائما سكران بالله عز وجل، دائما هائم بالله عز وجل. هذا ما بنقدر نحن نعاتبه، ما بنقدر نقول له اجعل محبتك في طريق وعقله، هم معك، ما راح يفهم عليك. نعم، وفي التاريخ كثير من أمثال هؤلاء، مثلا سيدي الشيخ أحمد البدوي من هؤلاء، مش الشيخ أحمد الرفاعي. لا، الشيخ أحمد الرفاعي سلك طريقي الحب والعقل يعني والرشد والشريعة الإسلامية. نعم هكذا شاء الله له، فكان من من سلك ودفع قيمة السلوك إلى أن وصل. لكن الشيخ أحمد البدوي كان من من اجتباه الله عز وجل، فكان من المجذوبين، ولم يكن مهيئا لا لأن يقابل الناس ولا لأن يحاورهم ولا لأن يحاوروه. مثل هؤلاء الناس نتقرب إلى الله بحبهم ونحترمهم ونقدرهم، ولكن لا نقتدي بهم، لا نقتدي بهم، لكن كمان لا ننتقصهم مثل بعض الناس. نعم هكذا ذكر علماؤنا وهكذا ذكر علماء الشريعة الإسلامية. نعم أقول هنا شيئا بهذه المناسبة يعني ليزيدنا الأمر إيضاحا. ونعم في كان واحد معاصر للشيخ أحمد البدوي اسمه ابن دقيق العيد، فلم يكن يعني على يعني على معرفة دقيقة بالشيخ أحمد البدوي يسمع عنه، نظر إليه تأمل في حاله في بعضها، رأى أن الوقت بمر ظهر وعصر ومغرب ما بيشوفه فز يصلي، فأنكر عليه. أنا وفي يوم من الأيام رآه وقال له طيب الناس يعتقدون بك والناس يقولون طيب ما رأيناك يا أخي في بعض الأحيان يمر الوقت والوقت الثاني والثالث ما رأيناك تصلي؟ فأمسك بذيله وقال لا أذرون دقيق أبيك، هو ابن دقيق العيد اسمه، قال له لا أذرون دقيق أبيك، ما شاف حاله غير بفلا فلا منقطعة. لا شيخ أحمد البدوي ولا السوق اللي هو كان فيها ولا الناس ولا حار الرجل إلى أين يذهب وهو لا يدري أين هو. رأى رابية وعليها يعني أسودة تتحرك، ففهم أن هنالك أناسا، فشد نفسه إلى تلك الرابية إلى أن وصل. نعم قال يعني ما هذا المكان ومن أنتم؟ فقالوا له مثل الشيخ أحمد البدوي لا ينتقد، دعك من شأنه لا ينتقد، الآن انتظر سيأتي إلى هنا الشيخ أحمد البدوي وسيصلي واعتذر إليه وتنتهي المشكلة. يقول من الذي يروي هذه الحكاية؟ ابن دقيق العيد. نعم يقول فانتظرت إلى أن جاء الشيخ أحمد البدوي فأقيمت الصلاة وصلى بهم وأقبلت إليه وأعتذر إليه. نعم لا أدري ماذا قال له كذا، وإذا به عاد إلى المكان الذي كان فيه. المراد من هذه القصة أن نعلم أمرين اثنين، هؤلاء لا يقتدى بهم، لهم حال خاصة مع الله، وفي نفس الوقت لا يجوز أن ننتقصهم أبدا. نعم لحومهم مسمومة، لا يجوز أن نغتابهم بشكل، هم مقربون من أولياء الله عز وجل، لكن له حالة معينة. وفي عصرنا يوجد من هؤلاء، ولعلي ذكرت لكم اسم واحد منهم اسمه الشيخ إسماعيل طرابلسي. نعم زار والدي وهو من هؤلاء المعتزين، أقبل إليه والدي إقبال المريد إلى الشيخ. نعم وجلس بين يديه جلسة المتأدب وأخذ يتكلم من هنا وهنا وهنا الشيخ إسماعيل، ولما قام ليذهب ودعته إلى خارج المسجد، كان لقاء في المسجد، ودعته وقلت له ادعو الله يا شيخ إسماعيل ادعو الله أن يجعلني مثلك. فقال لي بهذا الجواب بهذه اللغة ما بدك الشغلة، ما بدك الشغلة، بعدين ما بحدا بيفهم عليك. مظبوط طلعت أنا المجذوب هو العقل. يعني بهاللحظة يعني يعني أنا لي حال أقامني الله فيها، هكذا وظيفتي هي التي أقامني الله فيها، أما أنت فإياك، أنت لم يقومك الله في مثل عملي بشكل من الأشكال. إذن ينبغي للإنسان أن يحاذر من أن تطغى المحبة الله على عقله، بحاجة للعقل من أجل أن نعلم الحلال والحرام والواجب وما إلى ذلك. بقي أن نتساءل، فما السبيل إلى أن تهيمن محبة الله علينا على قلوبنا حتى ننفذ كل ما قد ذكرناه في دروسنا؟ سبيل ذلك الإكثار من ذكر الله بقلبك لا بلسانك فقط، وليكن ذكر اللسان فاتحة ومقدمة لذكر القلب. ثانيا الإكثار من مراقبة الله وربط نعمه به، أي ربط النعم بالمنعم دائما دائما دائما. المحبة موجودة، فطرة المحبة لله موجودة حتى في قلب الكافر، بس راقدة تحتاج إلى من يوقظها. تستيقظ بذكره، تستيقظ بأن تربط النعم الوافدة إليك بالمنعم أي به. أذن على هذه الحالة وظيفتك ونهجك وسلوكك، تزداد حبا لله، وكل ما عشت أكثر تزداد حبا لله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل. والفقهاء ذكروا طرق، وعلماء الشريعة هذول اللي بيسموهم المتصوف، أنا ما بستعمل كلمة المتصوف حتى أخواننا ما تصير عندهم ردة فعل ورأسا نعم يتحسسوا من هذه الكلمة، مثل اللي بيتحسس من بعض الأدوية والعلاجات. البن سليم بيتحسس منه ما بيقدر يأخذه، بيتحسسوا من كلمة التصوف، ما طيب ما نستعملها، لكن حول هذا يدندنون. لك أنا حب الدنيا معبي قلبي، شلون بدي أتخلص؟ شلون بدي أغرس محبة رب العالمين، محبة مولاي وخالقي محل محبة الدنيا؟ في طريق، في سبيل. نعم، هذا السبيل هو الذي ذكره الإمام القشيري والذي ذكره كثيرون، نعم، الحارث المحاسبي ومن بعدهم والجنيد البغدادي. طبعا كل ذلك مضبوط بالشرع، مضبوط بالحلال والحرام، وهم يبتعدون عن البدع أكثر مما يبتعد عنه الآخرون. نعم، فهذا هو السبيل لغرس محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. هذه المحبة عندما بمقدار ما تتنامى، تتنامى المحبة في الله. ما من إنسان هيمنت محبة الله على قلبه إلا وأحب عباد الله في الله. أما الطائعون فيحبهم لأنهم طائعون متقربون إلى الله عز وجل، وأما العاصون فيحبهم شفقة عليهم، يشفق عليهم، يغار عليهم، يرحمهم، ومن ثم ينصحهم ونعم إلى آخر ما هنالك. وهكذا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نسلك السبيل إليه بجناحين، جناح الحب ومكانه القلب، والجناح الثاني العبودية، والعبودية تتحقق عن طريق شريعة الباري عز وجل. يعني أمارس عبوديتي لله عز وجل عن طريق تنفيذ أوامره، الابتعاد عن نواهيه، لا لشيء إلا لأنه مالكي وآمري وربي وأنا عبده. نعم، وهكذا نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، الآن انتهينا من رحلتنا في فجاج الحديث عن محبة الله عز وجل في القرآن وما تفعله محبة الله في كيان الإنسان. نعم، فكرت كثيرا في الموضوع الذي سنتناوله من بعد، وبعد أن استخرت الله عز وجل، يعني شرع الله الصدر لأن ندرس تاريخ التشريع، ولعلنا جميعا بحاجة إليه، يعني تاريخ التشريع أن نعلم كيف وجدت المذاهب الأربعة ولماذا وجدت وما موقفنا منها. والخلافات الفقهية، مصادر الشريعة الإسلامية ما هي؟ نعم، هذه يعني تاريخ التشريع، التشريع الإسلامي كيف بدأ وكيف وصل إلينا وكيف تطور وما إلى ذلك، منذ أكثر من 20 عاما درسنا موضوع التاريخ، تاريخ التشريع مرة واحدة، لكن لم نعد إليه بعد ذلك. وأظن أن في الناس من يصطادون بعض الشباب الماء العكر من خلال جهلهم بتاريخ التشريع. إذن فلنتكل على الله عز وجل وندرس تاريخ التشريع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج من هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. اللهم إنا نعوذ بك من كبائر الأفعال والأخلاق والأهواء والأدواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واصلح منا ما ظهر وما بطن. اشرح اللهم صدورنا يا رب، أذهب اللهم غم نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. خذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا رب العالمين، واصرفنا عما لا يرضيك، واكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك وأتم رعايتك يا أرحم الراحمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان وأينما كان. يا ذا الجلال والإكرام من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم، طهر قلوبنا من محبة الأغيار يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.